أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. لما نهى الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين عن مولاة الكفار، وضرب لهم الأسوة الحسنة بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في صنيعه مع قومه من الكفار ومع أبيه وكان كافرا، قال هو والمؤمنون معه للكفار: إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فذكر لنا الأسوة والقدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاقتدوا به في صنيعه، وكذلك المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كان بينهم وبين الكفار علاقات ونسب وكان بينهم صلات، فلما جاء الإسلام إذا بهم يتميزون عن الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، راعوا ما بيني وبينكم من قرابة، دعوني أدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، دعوا غيركم يقاتلني، لا تكونوا أنتم الذين تقاتلونني، لا أسألكم عليه أجرا أبدا ولا شيء أسألكم عليه، ولكن أطلب منكم المودة في القربة، يعني مراعاة صلة الأرحام، مراعاة هنا مراعاة ما بيننا وبينكم من أنساب من أرحام بيننا وبينكم. ولكن التولي المولى في الدين لا، ما كانش في مولى في الدين. فبين لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنه المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالله سبحانه ويكفر بالطاغوت. من كفره بالطاغوت أنه لا يتولى الطاغوت، أنه لا ينصر الكفار، أنه لا يكون مع الكافر على أخيه المسلم، أنه لا يتجسس على المسلم من أجل الكافر. هنا ما فيش مولاة بين المؤمنين والكفار، بمعنى محبة قلبية، بمعنى مناصرة على الدين، ولا محبة زائد مناصرة على الدين. ثم يذكر لنا ربنا سبحانه يتألف المؤمنين ويطمئنهم: لعل الله عز وجل يمن عليكم بعد ذلك وعلى هؤلاء فيسلموا ويدخلوا في الدين، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليتم منهم مودة، والله قدير، الله على كل شيء قدير، والله غفور رحيم، إن تابوا تاب الله عز وجل عليهم وغفر لهم وقد حدث ذلك. ثم يبين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يميز الكفار فريقين: إما كافر مع المؤمنين بينه وبينهم مودة، وأنه لا يقاتلهم ولا يتجسس عليهم ولا يخرجهم من ديارهم ولا يكون مع الكفار عليهم، بهذا له معاملة أنك تبر هذا الإنسان، البر. فرق بين البر والموالاة: المولاة بمعنى محبة قلبية على ما هو عليه ونصرة في الدين، أن تنصره على الباطل الذي هو فيه، أن تعينه على المسلمين، تكون مع كافر على مسلم، لا ما فيش مناصرة في الدين، ولكن البر أن تبر هذا الإنسان، يبقى لا تؤذي هذا الإنسان، أن تعدل مع هذا الإنسان كما أمرك الله عز وجل بالعدل مع كل الخلق، كذلك أن تكافئ في مكافأة، أهدى إليك تهدي إليه، عملك بشيء من الإحسان تحسن إليه، فالله عز وجل يأمرك بالإحسان وزيادة، الإنسان يحسن إليك فتحسن إليه وتزيد في الإحسان. فقال هنا لا ينهاكم عن هؤلاء، عن إيه؟ مش عن الموالاة، الموالاة لا ممنوع، إنك مناصر على الدين ممنوع، ولكن أن تبروهم وتقسطوا إليه، يبقى يكون بينك وبينه شيء من البر، شيء من القسط إليه، أن تعطيه شيئا من مالك إذا كان قريبا، إذا كان والدا، إذا كانت أما، إذا كان أما، إذا كان جارا محتاجا، صديقا محتاجا، أعطيت لهذا وأعنته. لكن الموالاة في الدين هذا منع الله عز وجل منها عنها، قال إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. هنا جاء عن أسماء رضي الله عنها أن أمها أم أسماء هي زوجة أبي بكر الصديق، وأم أسماء غير أم عائشة رضي الله عنها، أم عائشة هي أم رومان كانت مسلمة، أم أسماء اسمها قتيلة، تأخرت جدا في إسلامها، تأخرت جدا وعاشت طويلا جدا، عاشت أسماء ماتت أمها لسه عايشة، عايشة حفيدها مات وهي لسه عايشة، عاشت أكثر من 100 سنة هذه المرة، هي قتيلة أم أسماء زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. المرأة جاءت كافرة في وقت الهدنة، الصلح اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في الحديبية، فجاءت لابنتها أديبة معها أقطا وأضبا هدايا لابنتها، فلما جاءت كأن أسماء إن رأت أن هذه مشركة كافرة تدخل عندي، يا ترى الحكم هيكون إيه فيها، فأرسلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعمل، أمي قدمت وهي راغبة، وهي راغبة، راغبة يعني في الصلة، تصلي عشان أصلها، فهذه أمي أعمل إيه؟ وهذا قوة الإيمان في قلب المؤمن، الإنسان يقول أمي وأبويا جاي لي أمي حتى لو كافر، حتى لأننا تعودنا على ذلك، لأننا عرفنا الحكم الشرعي اللي في الإسلام، فهم ما كانوش يعرفوا هذا الحكم، فلذلك توقفت أمي، أدخلها ولا ما دخلهاش؟ طيب استني أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخلها إنها أمي، وأنزل الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، بهذه المرأة ما عملتلكش حاجة، لا قتلتك في الدين ولا أخرجتك، ما عملتش حاجة، يبقى بريها هذه أمك، فأدخلتها وبرتها وأكرمتها وأسلمت متأخرا هذه المرأة وعاشت طويلا جدا. كذلك أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزورها أبو سفيان، أبو سفيان برضو في العهد اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان يزور أم حبيبة رضي الله عنها، فلما دخل في الوسادة اللي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الشلت اللي يقعد عليها صلى الله عليه وسلم، فنحتها، نحت فراش النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه عنه، فقال أرغبت بي عن هذه أم رغبت بها عني، يعني أنا كبير رجل، يعني لقيت أن أنا هذه ما تلقش بي يعني، ولا العكس أنت أنا ما لقش بها، فقالت أنت كافر، أنت كافر، ورفضت أن يجلس على شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا دي بتاعتي النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتاعتك أنت، فالغرض أنه هو لما رأى ذلك قال لقد أصابك بعدنا شر، أو أصابك بعدنا شر، يعني بعد ما 60 أصابك شر، يعني هذا الشيء. ثم كان أن أسلم الرجل بعد فترة وديزة، يعني ما بين الحديبية وصلح مكة كان سنة، وفتح مكة كان سنتين، هو إسلامه كان مع دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أو قبلها بشيء يسير. يبقى لا ينهاكم عن هؤلاء الذين لم يقاتلوكم أن تبروهم، أن تقسطوا إليهم، وما ينهانا عن مين؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، الإنسان اللي بيعاديك من أجل دينك، قاتلك في الدين وأخرجوكم من دياركم، يبقى طردوكم، فاضطررتم أنه خرجوا مهاجرين من مكة، خرجتم إلى الحبشة الهجرتين، خرجتم إلى المدينة وظاهروا على إخراجكم، قد لا يكون إنسان أخرجك أضعف من أنه يخرجك، ولكن كان يتجسس عليك ويعين الكافر على أنه يخرجك، يبقى هنا إذا كان هذا الكافر بيقاتلك في الدين
أريدك من ذلك لا ولا دا ولا دا ولكن يعين وظاهر ظاهر أعان من المظاهرة والتقوية يعني قووا الكفار على إخراجكم من دياركم ينهاكم الله أن تتولوا هؤلاء احذروا أن تتولوهم. هنا النهي عن التولي وبرضه من كرمه ومن فضله ما قالش أن تبروهم. لاحظ أنه في الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى البر، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، مش أن تتولوهم، لا أن تبر. تبر يبقى تحسن إليه، ما فيش مانع من الإحسان سواء إنك بالإعانة سواء بالكلمة الطيبة سواء بالمعاونة، لا مانع طالما أنهم على هذا الشيء. أمال ينهاكم عن إيه؟ قال ينهاكم عن هؤلاء الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، مش أن تبر. البر مطلوب في كل وقت، البر مطلوب، الإحسان مطلوب. لعل الكافر تحسن إليه يقوم تتألف ويدخل في الإسلام، لعله أنه تتألف فلا يؤذي المسلمين بلاش أنه يدخل في الإسلام، ولكن لا يؤذي المسلمين اللي هو يكون عليهم أو يكون تحت يده. فلم ينهى الله عز وجل عن البر أبدا، ما نهاش عن البر، إنما نهى عن التولي، إنك تكون مع الكافر على المسلم، أن تتولى، أن تنصره لتظهر شعائر دينه وتظهر له دينه وتعينه على هذا الشيء. يبقى أن تولوهم وليس أن تبروهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الكفار، فيأتي إليه الكافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمن علي، أمن علي. أبو عز الشاعر اتأثر في يوم بدر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي أولاد وعندي كذا وعندي بنات وظروفي في مكة، وبكى للنبي صلى الله عليه وسلم فحن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا شاعر يعني كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر في مكة هيهجو قدامه مين يهجو غير النبي والمسلمين. فلما أسره النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، فالرجل قعد يعتذر عن اللي عمله ومش هيعمل كده تاني، وأنه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه. وهو أذى إحسان، إحسان مع كافر، كافر كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركه راح في مكة يتنطط هناك ويرقص هناك ويقول شعر ويقول ضحكت وأنا خدعت محمد صلى الله عليه وسلم، تلف الأيام ويتأثر مرة تانية ويجي للنبي صلى الله عليه وسلم حيعيط له تاني، قال لا لا تذهب تتمسح بعارضيك في الكعبة وتقول خدعت محمدا مرتين، فأمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأمر بنحسن إليك مش عشان ترجع إنك تعين الكفار علي، نحسن إليك حتى تتأدب وحتى تحسن. سراقة الذي كان يجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، سراقة ابن مالك ابن يعشب، هذا الرجل كان كل همه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر معه، أو يأسره ويرجع به علشان يأخذ الدين، يأخذ يطلع 100 جمل في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كاد يصل النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يلتفت يمينا وشمالا خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخاف على نفسه إنما خايف على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يكاد الرجل يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، تسيخ قدم الفرس في الأرض، يبقى الفرس نزل لصدره أو لركابه بداخل رمال الأرض. فإذا بالرجل يتعجب إيه اللي حصل، ما أنا بنجري المسافة كلها إشمعنا هنا، يبقى دي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يبقى هو اللي دعا عليه وينادي يا محمد قف يا محمد يا معتقد، يقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو الله لي ولا أؤذيك، مش هنؤذيك، ادعو الله لي وادعي لك نعمة روح في داهية، خليك محبوس كده لغاية ما تموت احنا نروح للمدينة. لكن رقة قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الإحسان طبيعته الإحسان عليه الصلاة والسلام، يقوم يدعو له يدعو له، يخرج الفرس من الأرض، يقوم الرجل دماغه تلف تاني، ده 100 جمل حسبهم، ما يمكن المرة دي حصل كده، طلع الخريطة من جيبك، طلع الجراب وطلع الأزلام اللي فيها، اللي أخرج ولا ما أخرجش، أجري وراهم ولا ما أجريش، طلع يطلع له لا ما تجريش ما أجريش، ده 100 جمل حط البتاع مش هنسمع كلامها، أجري مرة تانية وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم مرة تانية تسيخ الأقدام، تغوص أقدام الفرس بتاعه في الأرض. المرة التالتة خلاص لا الحكاية لا 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 مش هيقدر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي ولا أوزي ولا أوزي. هنا ثلاث مرات ما لا ما ندع عليك بقى المرة دي وخلاص، ولكن الكرم منه صلى الله عليه وسلم، الإحسان منه عليه الصلاة والسلام، إذا به يدعو له يخرج فيقول معي طعام ومعي كذا، لا لا أرزقك مش عايزين منك حاجة، يقول طيب أعمل لك إيه، بس اديني عهد منك، اديني عهد منك إن في يوم من الأيام لو أنت غلبت ما تعمليش حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا الشيء، طيب أنا سأعمي عليك، سأعمي عليك، يعني إن أنت مش عايز مني حاجة نعملها فالعمي علينا حتى هذه لك، ويرجع هو في أول النهار عمال يجاهد علشان يأسر النبي صلى الله عليه وسلم، الآن في آخر النهار راجع، طول ما هو راجع في الطريق الكفار جايين يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد كفيتم هذا الطريق، مش حد، أنا شفت لك الطريق كله مش حد هنا، هو اللي بيدافع الآن لغاية الإحسان يأتي بالإحسان، الإحسان يأتي بالإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس فيحسن إليهم لعلهم يحسنون بعد ذلك، فإذا كان كافرا وكان من ذلك يحدث كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليهم فيتألفون، فربنا لم ينهه عن إنسان يبره أن يرد له الجميل بذلك، إنما ينهى عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تولوهم، هذه قراءة الجمهور وقراءة البزد عن ابن كثير بخلفه، أن تولوهم بتجديد التاء، أن تولوهم بتجديد التاء، كأن تجديد بمعنى الشدة فيها تشديد، احذروا من التولي، احذروا من التولي، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، اللي يناصر الكفار على ما هم فيه من كفر هذا من الظالمين، فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. هذه الآية العظيمة الجميلة، وكل القرآن جميل وعظيم، ولكن الإنسان حين يتفكر كده في بعض الأشياء، بعض الكلمات، شوف الآية دي اللي فيها العدالة العظيمة، العدالة مع الكفار والعدالة مع خلق الله سبحانه تبارك وتعالى والرحمة. إذا جاءكم مؤمنة، طيب حصلت الحديبية، الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، الصلح اللي كان غاية الشدة على المسلمين، فرجع المسلمون وهم يشعرون بالهزيمة، هم هزمون في الطريق، ينزل الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا، اتلخبط المسلم فتحين، فعمر بن الخطاب يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو فتحه اللي احنا فيه ده نصر ده وفتح، قال نعم خلاص ده فتح، ربنا قال فتح يبقى فتح، لكن هم مش شايفين فتح وشايفين هزيمة، راجعين إن لا دخلنا مكة ولا عملنا حاجة، حطوا علينا شروطا قاسية وإحنا حننفذ، هم بيقولوا فين الفتح اللي في هذا الشيء، فربنا يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا، فيسألون أو فتحه، قال فتح، يرجع فرحانين جدا. في المرة الأولى كان الحزن إن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن يرجع عنه، يمكن يجي القرآن يقول لا خلاص نسخنا اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ينزل القرآن يؤكد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن فتحنا لا يبقى فتح، استنى بقى البركة والكرامة من الله عز وجل من وراء ذلك، فكان الفتح العظيم فتح القلوب قبل فتح البلدان، فدخل الكثيرون من الكفار في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن حصل هنا أن بعض النساء ممن كنا مسلمات في مكة هجرنا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط كانت مسلمة، فرت من أبيها هي وأخواها، لا أبوها عقبة بن أبي معيط كان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان زوجها عمرو بن العاص وكان كافرا في هذا الحين، عمرو بن العاص كان زوج أم كلثوم بنت أبي معيط، فهربت هي وأخوها عمارة وأخوها الوليد، الثلاثة هربوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دوم الكفار يطلبون هؤلاء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وحبس المرأة، لا المرأة لا ما تأخذوش هذه المرأة، هنا طب المعاهدة اللي بين قال لم تكن في نساء، معاهدة لم تكن في نساء، ولو كانت في نساء فالله نسخ ذلك، ما فيش ما أمر النساء، ما المرأة اللي تقلنا مؤمنة لا ترجع إليكم، فرفض أن يردها إليهم صلوات الله وسلامه عليه، رد الرجال، فكان المسلمون يقول طيب أنت هترجع الرجال يفتنوهم، هم بيعذبوهم هناك وهم بيؤذوهم، وبعدين طب ليه ما يكونش المعاملة بالمثل، إن اللي يذهب إليهم كافرا من عندنا يرجعوه لنا برضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين المسلمين إن اللي يرتد ويكفر ويروح لهم مش في داهية، مش عايزين هذا ليس نعمل به إيه، فهو خلاص أبعده الله مش عايزينه، لكن اللي بيأتي إلينا من هؤلاء وبنرجعه الله سيجعل له فرجا. احنا بنرجعهم مش تنفيذ للاتفاقيه بيننا وبينهم وتنفيذ لامر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا جعل في ذلك فتحا مبينا. الله سيجعل الفرج له. فعلا جعل الله الفرج من اوسع ابوابه لهؤلاء، حتى ان الكفار هم اللي يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده: اللي يجي لك مسلم خده، ما ترجع لناش حجته، خد اللي يجي لك الينا مسلمه. بعد ما حصل من ابي جندل وابي بصير رضي الله عنهما انهما هاجرا وعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم الى الكفار، فذهبوا لمكان اخر، عملوا عصابه في هذا المكان، اعلوا اي حد من المسلمين يهاجر يروح اليهم، بقوا يقطعوا الطريق على الكفار لغايه ما استجار الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي لغوا هذا البند: اللي يجي لك مسلم خذ، خذ مسلم. لكن هذه الايه كانت قبل ذلك: اذا جاءت المؤمنات. فكانت المراه المؤمنه تاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات، جئنا مهاجرا فامتحنوهن. كل واحده هتيجي تقول: انا مهاجره، انا مهاجره، يبقى الامتحان يا ترى امتحان صعب، ويقعد يسالها اسئله طويله، ويقعد يراقبها، ويقعد يحط عليها جواسيس. ما فيش حاجه لهذا كله، ولكن امتحنوهن بايه؟ بالحلفان. تحلف، تحلف انها هاجرت حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تهاجر من اجل عشيق، من أجل زوجها بيؤذيها في مكة. وكان هذا عند نساء أهل مكة، لما الرجل يؤذي مراته تقوم تهدده: طب أنا حهاجر لمحمد صلى الله عليه وسلم وحسيبك. يبقى هنا فكان يسألها: الأمر أن أنت هربانة من زوجك يعني، ولا جاي الواحد عشيق هنا زي ما فعل البعض، ولا أنت جاية لله ولرسوله؟ فتحلف أنها ما جاءت إلا لله ولرسوله، لا من أجل زوج ولا من أجل عشيق ولا من أجل شيء. فانتهى الامتحان بهذا الشيء وصارت مع المؤمنين. قال الله: أعلم بإيمانهن. الله يعني حتى مهما انت اختبرتها في النهاية العلم الحقيقي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإذا عرفت أن هذه مؤمنة من كلامها، يبقى خلاص ما ترجعش مرة أخرى إلى الكفار. فلو أن العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار على أنه اللي يجي من عندكم يرجع، يبقى نوثق في هذه الجزئية، وإلا فيكون العهد من البداية هو في الرجال فقط، ليس داخلا فيه النساء. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. الآية طويلة وآية جميلة فيها العدالة، فنخليها للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.